الشافعية فيه بينا بأن أصول الشافعية التمسك بالسنة، جزاكم الله خير. وبينا كيف أن الإمام الشافعي الله جل في علاه قد رزقه الجمع بين الأثر والنظر، وقال كان يلقب بناصر السنة. الإمام أحمد يقول ما كنا نعرف أن نفعل مع هؤلاء من شيء حتى جاء الإمام الشافعي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال فعلمنا العام من الخاص والمطلق من المقيد، وقال كنا نقول على المحدثين أطباء وعلى الفقهاء صيادلة أو العكس، فخرج علينا الشافعي طبيبا صيدلانيا، وكان يعظم السنة كما قلنا تعظيما. ولذلك لما قيل له أتقول بهذا وكان يتكلم عن السنة قال جزاكم الله خيرا، قال وما لي لا أقول بما أقول به، إنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا. قال إنه يقول قال رسول الله أرأيتني خرجت من كنيسة، أرأيت في وسطي زنارة. ثم قال الإمام الشافعي قال لا يحل لأحد استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم كائنا من كان أن يتركها ويدعها لأحد كائنا من كان، يجب عليه. ولذلك قال علماؤنا، قال الشافعي قال علماؤنا في قوله جل في علاه واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والإمام الغزالي يقول درجة الاجتهاد الذي يصل إليها الإنسان في درجة الاجتهاد، قال أعظم ما يصل إليه في درجة الاجتهاد هو أن يتقن سنن أبي داود، أن يتقن سنن أبي داود. لما؟ لأن سنن أبي داود هي التي يتكامل عندها الأحكام، يعني حوى أكثر حديث الأحكام. نعم، تعظيم السنة معروف، تعظيم السنة أشارة في الكتاب، تعظيم السنة في الصحابة الكرام، تعظيم السنة في التابعين رضي الله عنهم وأرضاهم. انظر كيف في هذا، أنا سأضرب بعض الأمثلة ثم نرجع إلى الأئمة وتعظيمهم للسنة، ثم بعد ذلك نضرب أمثلة علماء الشافعية الذين خرجوا على المذهب، خرجوا عن المذهب بالحديث بالأثر. أن يكون لهم الخيارة من أمره، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. لذلك لما قالت فاطمة زينب بنت جحش عندما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة مولاه، قالت من زيد؟ لا والله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بد هذا قضاء الله، ما بد، فأنزل الله تعالى وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. ماذا قالت؟ قالت سمعت وأطعت. لذلك كفأ الله جل في علاه بالانقياد والمصيعة للسنة، كفأ الله أن تواجه النبي صلى الله عليه وسلم بل من فوق سبع سموات، كانت تقول زوجكن أولياءكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وقال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربوا أروع الأمثلة في تعظيم السنة للنبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود عندما ذكر له أن أبا موسى الأشعري قال في امرأة عليكم السلام قال في امرأة ماتت أو مات عنها زوجها أو مات وترك بنتا وبنت ابن وأيضا أختا، أبو موسى جعل البنت لها النصف والأخت لها النصف، وأما الإمام ابن مسعود لما قيل له ذلك قال لو قلت بهذا القول إذن قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. قال لو قلت بهذا القول قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. والذي جعله يقول ذلك أنه قال لي فيها سنة، يعني لو خالفت السنة أكون قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. عليكم السلام عليكم أحبكم الله رحمة الله. قال إذن قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين لأن عندي فيها سنة. قال عندي فيها سنة، ثم قال للبنت النص ولبنت الابن السدس وللأخت الباقي تعصيما. فكان تعظيما من ابن مسعود رضي الله عنه ورضاه للسنة. أبو هريرة أيضا من تعظيمه للسنة اشتد على ابن عباس، وابن عباس تعرفون من هو في طلب العلم والمكانة وترجمان القرآن ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم العدنان. فقال له قال ليه قال له أبو هريرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من ممسة النار. قال انظر قال انظر سنتوضأ ستأمرنا أن نتوضأ من الحميم بعد ذلك يا أبو هريرة انظر ما تقول. قال يا بني إن كلمتك وحدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. إذا ذكرت لك قال رسول الله لا تضرب له
قال
ما عليك إلا أن تقول سمعت رسول الله.
قال له
رسول الله قلت سمعت وأطعت
أبو هريرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ
عن رسول الله صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه ورضاه لما تكلم مع بلال وقال إن النبي يقول صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال له بلال إذن يتخذنه دغلا فوكزه وقال له لا كلمتك ما حييت أقول لك قال رسول الله
كلمتك
وتقول نمنعهن. أبو بكر في تعظيمه للسنة معلوم بأنه لما ألح عليه في عدم نفاذ جيش أسامة قال لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين لأنفذن جيش أسامة. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك قبل أن يموت. فكان التمسك بالسنة هو نبراس هؤلاء وهو الذي أظهرهم على الآخرين. لذلك قال عمر بن الخطاب اتهموا الرأي مع الآثار ولقد رأيتني أنافح عن ذلك وأجادل النبي صلى الله عليه وسلم وفعلت لذلك أفاعيل، يعني من عتق وصيام وصدقة واستغفار. قال فعلت لذلك أفعيل. ما أدري ما أقول ودام الله سعدكم يا فسان الحكمة وتفرسكم وفضلكم وذكاءكم الخارق ما شاء الله بسم الله أتم الله عليكم النعمة. نعم. وعندك أقوال الأئمة ظاهرة في مسألة الحرص والتمسك بالسنة. تعلم أن ابن عباس أيضا اشتد عليه علي بن أبي طالب من أجل السنة، عندما علم علي بن أبي طالب أن ابن عباس يقول في له كلام في المتعة قال له إنك رجل تائه، هذا كلام لابن عباس، قال إنك رجل تائه، ألم علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم وعظم المغفل عندما مر على أخيه أو على ابن عمه ويرمي حذف الحصى، قال له لا تحذف إن النبي نهى عن الحذف، وقال إنه لا يصيد صيدا ولا ينكو عدوا بل يكسر السن ويفقأ العين. لما مر علي في اليوم التالي وجده يحذف، قال قلت لك رسول الله قال كذا، والله ما سكنتك أو قال ما كلمتك ما حييت. أقوال الأئمة ظاهرة جدا في هذا الباب، أقوال الأئمة ظاهرة في هذا الباب، يعني حاشية ابن عبدين كثير جدا ينقل عن الإمام أبي حنيفة تعظيم السنة، وهو أبو حنيفة يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. يعني هنا الاتهام في الكلام على المذهب الشافعي صراحة فيه كلام كبير جدا، فالأولى أن نقول أبو حنيفة نفسه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. طب ولما ذهب أبو حنيفة إلى القياس دون الأثر؟ السؤال مطروح لكم، لما وجدنا أن أكثر مذهب الأحناف على الرأي حتى أطلق عليهم أهل الرأي؟ لما؟ الله أكبر، الله أرضى عنك يا سلف، الله أرضى عنك يا رب، ما شاء الله أكثر بالله، نفع الله بك. السؤال مطروح عليكم، كيف غلط غصر روافض التشيع في بلده عدم رد الأثار عنده خاصة الكوفة؟ يعني إجابتكما صحيحة جدا، لكن كان لابد أن يزاد عليها أن يقال أنهم كانوا يكذبون في الأثر، يعني كانوا يهون الأثار ويركبون لها الأسانيد، فما كان يثق في أسانيدهم، فلذلك كان يلجأ إلى أنا لا والله لست ممن لا يجيب على الواتس، ما أدري ماذا أقول لك، لو تستطيع المشرفون لو تستطيع أن يكون الأمر خاص بينك وبينهم في رسالة سيعطونك رقما فأرسل عليه وأنا سأجيبك سريعا، أقسم بالله أعتذر لو أنا قصرت مع حضرتك. المشرفون نعم ارجع إليهم بطريقة خاصة فخذ منهم الرقم وأرسل لي وسأجيبك، يعني حتى الآن بعد الدرس على طول سأجيبك إن شاء الله. إذن أبو حنيفة أصالة ما 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 لجأ إلى القياس إلا لأنه ما كان يثق في الروايات التي كانت تكون، وطبعا حدود والتخوم مع الفرس والنوازل كثيرة جدا، فكان يجب عليه أن يتصرف علميا ويعلم أن الشريعة سعة الشريعة وأن الشريعة الغراء لا تفرق بين متماثلين، فأخذ ينظر في الرأي. ونقل عنه أيضا ابن عبدين في حاشيته لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذنا هذا القول، يعني الدليل، رأيت. ولذلك قلت أن ابن القيم قال أجمع العلماء أن من لم يعلم المسألة بدليلها أنه ليس من العلماء، وأن المقلد ليس من العلماء مهما كان يحفظ من الفروع، ليس من العلماء. لذلك قال لا يحل لأحد، أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذنا. الإمام مالك كذلك، والإمام مالك تعلمون أصل السنة في المدينة، نعم هذا صحيح، أصل السنة في المدينة. الإمام مالك قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، عبد الوهاب يذكر أن الإمام مالك كان ينهى عن تخليل الأصابع، يقول ما أرى الناس يفعلون ذلك، من ما أتيتم بهذا؟ حتى قيل له فيها سنة، وروى له حديث عن الليث بن سعد وابن لهيعة وغير هؤلاء يعني في نفس الطبقة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أخذ الخنصر أو البنصر يخلل أصابعه، فمن يوم الناس هذا أفتى الإمام مالك بسنية تخليل الأصابع. انظر كيف المصارعة في تعظيم السنة والعمل بالسنة. وأنت ترى في الحج قد اختلفوا جميعا في مسألة القصر في منن، القصر في منن، القصر في منى. هل المسألة في القصر هنا منى دخلت مكة الآن؟ لو كان القصر للسفر، لو كان القصر للسفر فالمفروض أن يقال، يعني لو كان القصر للسفر أن يقال لا سفر، لأن منى دخلت بمكة، منى دخلت بمكة فلا قصر. ومع ذلك كان القصر كما قال مالك خلافا للأئمة الثلاثة، قال القصر للنسك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما دام قد قصر النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم أهل مكة أيضا، ولأن المسافة ليست مسافة قصر على الراجح في هذا الباب، المسافة من مكة ومنى قبل أن تدخل منى في مكة ليست مسافة قصر. فمالك تمسك بالسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم قصر بهم، إذن هي السنة، فالقصر بذلك نعم. أما الإمام الشافعي هو إمامنا والذي سنقف معه بعض على بعض الأمثلة من نبلاء المذهب، كيف أنهم خرجوا عن المذهب من أجل الحديث، خرجوا عن المذهب من أجل الحديث، هذه مهمة جدا في هذا الباب. ومن فحول المذهب الفقهاء المحدثين الذين قد من الله عليهم بالجمع بين العلمين، هذه من الأهمية في المكان. الإمام الشافعي كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. ذاك البيهقي في غير ما موضع يقول إن إمامنا قال إذا صح الحديث فهو مذهبي وقد صح الحديث فمذهب الشافعي كذا. طبعا هذه لابد أن تعلم أن أنا لي شرح في النت فضل الفعلاء قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي، هذا كان هذا في أمريكا في مينيسوتا، الكتاب نصه شرحته للإخوة، فكان فضل كان بسببه أن أسسوا جامعة هناك، يعني ما وجدوا إقبال الطلبة إقبالا باهرا، المسجد امتلأ، حتى الرجل الهندي أخذ دكتور اللي هناك ما اسمه الدكتور الأخ وليد، فقال له يعني كان تعجب جدا كيف امتلاء المسجد هذا الامتلاء، فالله تعالى أتى بالناس. وكان الشرح كان أول باكورة المسألة قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي، كان مطلوب مني شرحه، فالحمد لله أخذنا أسبوعا، كان الحمد لله وشكر الله المسألة كانت مبهرة جدا عند الناس. وبعدين ذهبنا إلى أهل الصومال، لذلك أهل الصومال لهم في قلوبنا علوا. هناك في منطقة في مينيسوتا هناك منطقة في بنايتان، يعني هناك بنايتان، البنايتان تتناطحان إلى المعالي، كلها أهل الصومال. فذهبت إلى هناك أعطيت قالوا لي تخطب وأنا أنا لا أحب أن أكون خطيبا أو فضلا البشمهندسة جزاه الله خيرا من أسرع ما تكون خيرا في هذا الباب، هذا فقه التقنية مهمة جدا، معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي، هذا الشرح كان في مينيسوتا. فذهبت إلى هناك فقالوا لي على الخطبة، أنا ما أهوى ذلك، لكن اضطررت لما طلب مني ذلك خطبت، وبعدين ألقيت ندوة هناك. هم في عادتهم والله أعلم أنا استغربت جدا في عادتهم أنه إذا اجتمع جمع غفير يعني بيكون فيه تبرعات للمركز، صراحة في هناك مراكز سألوني من هناك يأخذون نسبة على المهد، لا يجوز، لا يجوز المراكز أن تفعل ذلك، لكن كان هناك كان في أخ صومالي بترجم الكلام، هم الصوماليين أكثرهم شافعة بفضل الله جل وعلا، ف يعني كان الأمر هناك بفضل الله جل وعلا كتب الله القبول قبولا عارما هناك، اللي هو قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولذلك ضربت أمثلة كثيرة عن علمائنا الشافعية كيف خرجوا عن المذهب بسبب الحديث، خرجوا عن المذهب بسبب الحديث، يعظمون الحديث، والآن يقولون لا لابد أن نكون في المذهب وبداية التعليم، ما في بداية التعليم انك تربط الرجل تربط قلبه بالسنة. الشيخ ابن عثيمين هذا رجل الفحل مجدد لدى الأمة أمر دينها، كان أرسل إليه أرسلوا إليه سؤالا يسألونه عن المذهب، قال السائل أريد أذى أعرف مذهب الإمام أحمد في مسألة كذا. قال أخي يعني كان أولى بك وأجدر ألا تسأل عن المذهب ولكن تسأل عن السنة.
يعظمون الحديث والآن يقولون لا لابد أن نكون في المذهب وبداية التعليم.
تقول ما سنة
بداية التعليم أنك تربط الرجل،
لأنه الأصل أنت تعبدك الله تعالى بإيش بالسنة.
تسأل عن المذهب ولكن تسأل عن السنة، تقول ما سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كذا، لأنه الأصل أنت تعبدك الله تعالى بإيش بالسنة. قال الله جل في علاء
رضي الله عنك أحمد
قولا
نعم
فصلا
تقرأ كما 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 تبين، وهذا اسمه رفع
الثواب.
جزاكم الله خيرا. استغفر الله والله لست كذلك وربي. عجل الله لنا ولكم بالفرج، ونسأل الله أن يقضي لنا ما علينا وأن نذهب بعيدا بعيدا بعيدا. رضي الله عنك رضي الله عنك. الغرض المقصود بأن الإمام قال إذا وجدتم في كتابي ما يخالف السنة فخذوا بالسنة ودعوا قولي، وقال قولا عجيبا يكتب بماء الحياة، قال إذا رأيتموني تكلمت بقول أو قلت قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. قال إذا وجدتموني قلت قولا خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاعلموا أن عقلي قد ذهب. هذا الإمام الشافعي، وسيأتي إن شاء الله الأمثلة عن العلماء الشافعية كيف خرجوا عن المذهب بسبب تعظيم السنة، وهذا أصل الأصول عند الشافعية، الأصل القرآن والسنة. الإمام أحمد كان يقول لا تقلدوني ولا تقلدوا الشافعي ولا تقلدوا مالكا ولا الثوري ولا الأوزاعي، وخذوا من حيث أخذنا جزيتم الجنة. أحسن الله عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك أيتها الطيبة الجزائرية. قال الإمام أحمد لا تقلدوني ولا تقلدوا الشافعي ومالك ولا تقلدوا مالكا وخذوا من حيث أخذنا. الأمثلة التي أريد أن أود أن أطرحها، وسامحوني كما قلت أنني وإن كنت متعبا لكن لا نضيع درسا مهما في هذا الباب، أقول من هذه الأمثلة أولا أنا بد أن أعرف الناس بكتاب اسمه التدريب في الفقه الشافعي، المسمى بتدريب المبتدي وتهذيب المنتهي، تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي في الفقه الشافعي. طبعا هذا للعلم من أعلام الشافعية الإمام الفقيه الكبير سراج الدين أبي حفص عمرو بن رسلان البلقيني الشافعي، الإمام البلقيني من يعني من عمد أئمة الشافعية. في كتاب التدريب دائما إذا أتى بالمعتمد والحديث يخالفه، يعني من قرأ في الكتاب يعلم ذلك، والحديث يخالفه يقول والمختار كذا، ويختار ما كان عليه في السنة، يقول والمختار. نعم، تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي. فكان بعدما يسرد الكلام، وإن كان المعتمد يخالف أن السنة تخالف، يقول والمختار كذا، يعني هذا المعتمد يقول والمختار كذا. وعندنا ابن الملقن، طالما تكلمنا عن البلقيني نتكلم عن ابن الملقن هذا فتح الله عليه في التصنيف فتحا عجيبا، كفى بكثير ما كنت لو قلنا لو لم يكن عنده إلا تخريج كتاب تلخيص الحبير التلخيص الحبير اللي هو البدر المنير في تخريج الأحاديث والأصال وقع في الشرح الكبير طبعا شرح كبير للرافعي، وإن لم يكن قد كتب إلا هذا والتوضيح للشرح الصحيح كتاب صحيح البخاري لكفى. أغلب فتح الباري منه ولا يعزو عليه ولا يعزو له شيء، وهو شيخه، وطبعا ابن الملقن شيخ الحافظ ابن حجر. وابن الملقن عنده طريقة عن طريق يعني شرح كتاب المنهاج. المنهاج طبعا هو عمدة الشافعية المنهاج، لأنه أخطر المختصرات وآخر المختصرات في لمختصر المزني، لأنه أصالة يختصر ويهذب الوجيز. فكتاب كتاب المنهاج له شرح عليه اسمه عجالة المنهاج لابن الملقن، وكتاب احنا الحمد لله انتهينا منه كامل. ولو تسعدوني أحد يضع الرابط الكتاب كامل، والكتاب فضلاء أخونا سلفي رضي الله عنه أحسن الله عليه وكفاه الله الخير والمزيد، أنه جمع الكتاب، والكتاب أعتقد في القناة كل الكتاب، كتاب شرح المنهاج كاملا بفضل الله. هو كان يعني لما الشرح هذا معنا عندنا تحفة المنهاج، عندنا كتاب الرملي، كتاب الحافظ ابن حجر الهيتمي، وهو عمدة الباب في هؤلاء العلماء. لكن على الطريقة الفقهية الحديثية كان ابن الملقن يأتي بها، ورجل فحل صراحة وفتح له في التصنيف. الإمام البلقيني تعلمون في شرح صحيح أن الشافعية يرون بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة، يقولون هذا اللعن لعن الله النامصة والمتنمصة. الإمام الشافعي أو الشافعية معتمد عندهم أن المسألة على قول الزوج، يرجع فيها للزوج. هو شرح منهاج الطالبين بفضل الله أرضى عنك سلفي كاملا. الإمام الأئمة قالوا بأنه لو الزوج أذن لها بذلك لها أن تفعل. وطبعا يحتاجون بأن عائشة رضي الله عنها أرضاها لما جاءت امرأة تسألها أن زوجها يحب أن تتزين له يعني بأخذ من الحاجب من شيء، فقالت لها لو طلب منك أن تقلعي مقلتيك فافعلي، وهذا سند ضعيف لم يصح. احتاج بابي عائشة. أنا أريد أن أضرب المثل بقى هنا فيما الشاهد الذي نريده خرج عن كلام الشافعية. الإمام ابن الملقن خرج عن كلام الشافعية، ثم لما أورد كلامهم واستدلالهم بحديث عائشة ماذا قال؟ قال وورد عن عائشة رضي الله عنها أرضاه أنها سئلت عن الواصلة والمستوصلة فأنكرت إنكارا شديدا وأتت بالحديث، فقال وهذا يوافق ظاهر الحديث، وما وافق الحديث من قول عائشة أولى وأجدر بالأخذ به مما خالف الحديث. وإن كان الراوي أعلم بما روى، لكن هنا هي فيما بينت في مسألة الوصلة دل ذلك أنها أخذت بظاهر الحديث، فإذا لابد من الأخذ بكلية ظاهر الحديث في هذا الباب. إذا الشاهد من هنا ابن الملقن خرج عن الشافعية عن المعتمد، جزاكم الله خير، عن المعتمد في الشافعية بسبب النص سبب الحديث. المعتمد في عند الشافعية في اللحية كراهية حلق اللحية ده المعتمد. وانظر إلى علماء الفقهاء المحدثين لا يرون ذلك، يعني لا يرون ذلك ولا يعتدون به. الحليمي والرشاشي وأيضا ابن الرفعة يقولون بأن التحريم هو الأولى بالنص. طبعا ابن الرفعة قال إن الشافعي قال بنص بالتحريم، وهذا فيه نظر إذا المعتمد عن المتأخرين فأنه على الكراهة. لكن شوف الذي قاله الشاشي الحليمي شيخ البخاري الشيخ الإمام البيهقي والبيهقي الحليمي ماذا يقول؟ القفال الشاشي يقول والأحاديث ظهر الحديث حرمة حلق اللحية. خرج عن المعتمد من أجل الأثار من أجل السنة. وذلك النووي خرج خروجا عجيبا في هذا الباب. القاضي عياض كان بيقول بقول المالكية يجوز الأخذ من طولها وعرضها تحسينا للهيئة، فأنكر عليه أيام إنكار واشتد في الكلام وقال لا يؤخذ منها من شيء، لا سيما أنهم يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعرف قراءته عندما تهتز باهتزاز لحياته، يقولون الآن يقرأ الآن يقرأ، والدلالة على أن ريحة النبي كانت كثة كثيفة بأبي هو أمي عليكم السلام والكاسف. ولما دخل فاتحا مكة طأطأ رأسه حتى ضربت لحياته في نحره، دلالة على وفرة اللحية، لا سيما أنه قال قولا قال وفروا ارخوا اعفوا اللحى وحفوا الشوارب، أو قال جزوا الشوارب. فخرجوا عن المذهب من أجل الأثر، من أجل الحديث. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الفارسي حالقا لحياته ووافر الشارب، قال من أمرك بهذا؟ قال ربي. فقال له ولكن ربي أمرني بعفاء اللحية وقص الشارب. الإمام الماوردي عجب عجاب، وأنا قلت هذا قبل ذلك، وهنا أن الماوردي في أمثلة كثيرة جدا في هذا الباب، تراه يعظم السنة جدا هذا الرجل، وإن كان ليس من الحديث لكنه يعظم السنة. الماوردي في الحاوي المذهب المعتمد أن صلاة الفجر هي الصلاة الوسطى، المذهب المعتمد أن صلاة الفجر هي الصلاة الوسطى. قام الماوردي قال المذهب، طبعا المذهب كان صلاة الوسطى الفجر على قول الشافعي، وله أدلة في ذلك. شوف الإمام الماوردي ماذا قال، قال قد صح الحديث عن النبي الأمين أن الصلاة الوسطى صلاة العصر، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم نارا. قال إذا صح الحديث أنه قال شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر، فقال ومذهبنا، المذهب قلنا صلاة الفجر، قال ومذهبنا صلاة العصر هي صلاة الوسطى، لأن إمامنا قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. فانظر كيف خرج عن المعتمد على المذهب بسبب الحديث الذي ظهر، قال شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر. قال قد قال إمامنا إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح الحديث فلنا نقول مذهبنا أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر. يبقى لنا الإمام النووي وأمثال النووي كثيرة، لكن سأخذ مثلا أو مثلين وأستأذن بعدها، يعني أود أن نرتاح بعض الوقت، ولا عندنا مسرح آخر. الإمام النووي يخرج عن المذهب في كثير من المسائل، سأضرب مثلين وعن ذلك نكمل. منها أنه الوضوء ينتقد بأكل لحم الجزور، الوضوء ينتقد بأكل لحم الجزور، مع أن هذا ليس، الشافعية يقولون بأن قول أن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ ما كان في عدم أو بعد الأكل من مسة النار لابد من الوضوء، من أكل شيئا مس النار. كانوا في أول الإسلام يقولون بعدم الوضوء ثم نسخ، قالوا نسخ لقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه أنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من ممسة النار. هذا مجمله الآن مجمل، لكن أحمد تمسك بالتفصيل وذلك أنه مال إليه. وش التفصيل عنده؟ التفصيل عنده أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من ممسة النار، سئل عن الشاة، أفنتوضى من لحوم الغنم؟ لا لا لا، اطرحي سؤالك أيتها الجميلة الجزائرية. أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهسة من ذراع الشاة مصلية مسها النار وصلى لم يتوضأ، فكان آخر أمرين كما قال جابر عدم الوضوء مما مست النار. هذا صار إجمالا. ليش؟ لأن النبي سئل عن التفصيل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ فنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت خيره، والتخير دل على الاستحباب دون الوجوب. قال إن شئت. ثم قال له أفنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال توضأ أمره الآن، توضأ من لحوم الإبل. فكان ظاهرا أن السنة هو الوضوء من لحم الجزور، لحم الإبل، وإن كان مستقلا فإننا نقول أن النووي خرج عن المذهب ومال إلى القول بالوضوء من لحم الجزور وجوبا، لأنهم قالوا أفنتوضأ من لحم الجزور؟ قال توضأ من لحم الجزور. وخرج النووي في هذا الباب مال إلى قول المالكية، مال إلى قول المالكية وهم الذين يفرقون في سجود السهو بين، وإياكم تصبح على كل خير. قال النووي الأقرب للسنة ما قاله المالكية في التفريق في سجود السهو بين الزيادة والنقصان، قاف قاف دلدال، زيادة يبقى السجود يكون بعد الصلاة، نقصانا يكون السجود قبل الصلاة، وهذا راجح. هناك أمثلة كثيرة إن شاء الله نأتي بها عليها كما قلنا في الدروس القادمة، ولله الحمد والمنة يعني حتى لا يضيع علينا هذا الخير. وهذه فيها الدلالة، هذه مقدمة تقدمة بين هذا الشرح لتعلموا أننا في الشرح إذا كان المعتمد يخالف السنة سنقف ونقول هذا مخالف السنة والسنة كذا، وهذا تعليم المتقدمين، وهذا الرسم على خطى ضرب الرسول الأمين. لو في أسئلة تفضلوا الآن، اطرحوا أسئلتكم كما شئتم، وأنتم من أهل الخير. فضيلة الشيخ هاني نفع الله بك الأمة الإسلامية، جزاك الله خيرا، نشرف بك ونمتلئ شرفا بذلك. الله يرضى عنك حبيبي، الله يرضى عنك حبيبي، الله يرضى عنك شيخ هاني، استغفر الله أن أجده في عفيت الكرم ودعانك لك الألم خاصة لتهنئتي إن سلمت فكل الناس قد سلموا. فأنت مقدم على جميع. فضيلة الشيخ هاني نفع الله بك الأمة الإسلامية، تفضل الله عليك برضواني وبالاستعمال، ونسأل الله أن يجعل مساعيك في مرضي ويجعلنا جميعا ممن يفعل ذلك لله جل في علاه. أين الأسئلة التي طرحت؟ فين عز الدين سؤالك؟ لم يخرج الإمام قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، الإمام قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. شيخنا أتوصل بالعمل، أنا أتوضأ بالعمل، لكن قيل لي اليوم أن الماء غير طاهر للوضوء كون يجد فيه قطة ميتة، يعني أنا صلاة غير مقبولة. المهم أنا أفهم، هل القطة الميتة يعني هل هو كان خزان ولا مش خزان؟ هذه مسألة فيها تفصيل يا آيات السمراء الجزائرية الجميلة. الخزان إذا كان خزان هذا ممتلئا ماء والماء فوق القلتين، يعني ماء كثير لم يتغير بموت القطة فيه، جاز الوضوء منه، جاز الوضوء منه. نعم، فإن كان أقل من ذلك فلا. فإن كنت قد توضأت بهذا الماء وكان قليلا فأعيد الوضوء، فأعيد الوضوء ثم أعيد الصلاة. كيف الرد على شبهة يعني ما من يقول من العلمانيين؟ فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيقولون الزوجة يظلمها زوجها ويهينها ويسومها سوء العذاب، ثم يكون واجب عليها أن تدفع له من أموالها الخاصة ثمن حرياتها وطلاقها، والتي قد تكون في حادث الإنفاق منها على نفسها إثر الطلاق، وإلا تظل الذليلة مظلومة محبوسة عنده. فكيف تقولون أن الإسلام كرر المرأة شيئاكم المراعي؟ هذا جهل مركب، هذا جهل مركب وغباء مستحكم. حق أن نقول في قولي فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. الحاصل أن الزوجة طباعها تغيرت مع طباع الزوج، في نفرة ما في قبول، فقال الله تعالى فإن خفتم أن لا يقيم معا أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، معناه أنه لتتخلص منه تعطيه المال الذي دفعه. ليش؟ أولا هو متضرر من ناحيتين، هو يريدها ويريد البيت يكون قائما بها وهي التي لا تريد، فتكلف عليها كثيرا، ولأنه يريد أن يفتح بيتا آخر ولا يستطيع، لا سيما في هذه الزمانات عندنا من الشباب. فكان هذا هو الحكمة وكان هذا هو الفضل، أن تفتدي بالمال أيضا يبان صدق طلبها للفراق. هل في أسئلة أخرى؟ إن نسي الفرد جمع النية لصوم عاشوراء والاثنين ثم ألحق النية نهارا، هي صح؟ نعم يصح، بل وحتى لو صام الاثنين دون أن يعني انتوى، طبعا إذا انتوى أنه من عاشوراء ساق على اثنين إن شاء الله. نعم خزان، إذا الخزان إن كان كبيرا وأظن أنه كبير فوق القلتين، إذا الماء لا ينجس حتى يتغير. هل وجدت للماء طعبا متغيرا أو لونا متغيرا؟ فإن لم تجدي فالوضوء صحيح والصلاة صحيحة. فإن كنت قد وجدت تغيرا نعم فهو نجس، عليك أن تعيد الوضوء وتعيد الصلاة. فقال لأهل البيت لو لكم ما كانت، هذا من الغلو المذموم، هذا من الغلو المذموم الذي يصل الإنسان إلى الكفر. السمراء ما عندك، اللهم أمين، حفظك ربي أحسن الله عليك وحفظ عليك دينك وقلبك، اللهم أمين. كيف يريدها ويظلمها ويؤذيها؟ إذا لا، هو الآن لا يريدها أو يريدها، وإن كان قد ساءت معاملته لنفرة الطبع لشيء ما أو نشزت عليه، لكن هو يريدها، يميل قلبا لها ويعلم أن بها العفة، ويقول ما سأتزوج أتزوج بعدها. فهنا تأتي الحلول بأنها تدفع له ما دفعه أولا المهر، وهذا أقل شيء. قال أتردين على الحديقة؟ قالت أعيد أرد وأزيد. في رواية السنن هذا الصحيح قالت نعم ترد على الحديقة، قالت وأزيد يعني وتزيد على ذلك حتى يكون الخلاص. ما كتب الرسول لا تنصحون بها؟ طبعا الورقات وشرح الورقات المتنوع من أفضل ما يكون، ثم اللمع للشيرازي وصراحة سكان الحنابلة، فالعدة للقاضي أبي يعلى من أفضل الكتب عند الحنابلة. فرسان الحكمة، مالي أراك ذكيا فطنا لبيبا، زودك الله بالفتنة والذكاء فكون على قدرها بإذن الله. رضي الله عنك يا فارس الميدان. هل يجوز لنا صوم يوم عاشوراء؟ نعم يجوز، هو مستحب. النبي صلى الله عليه وسلم قال احتسب على الله انه يكفر السنة الماضية. يجوز جعل القرآن صداقا؟ لا يجوز، الذي يجوز ان يجعل تعليم القرآن صداقا، لانه لما قال له زوجتكها على ما معك من القرآن قصد ذلك أن تعلمها ما معك من القرآن. إن لم تستطع تستلف، تعطيه ما تملك، وإن تراضى الأمر صح، إن تراضي الأمر صح. ممتاز. يجوز لنا صوم عشراء فقط؟ نعم يجوز. لا ممتاز انك قيدت. هل يجوز لنا صوم يوم عشراء فقط؟ نعم يجوز لك ان تصوم يوم عشراء فقط، مع ان السنة ان تصوم يوما قبله وان تصوم يوما بعده. من السنة ان تصوم يوما قبله وتصوم يوما بعده. هل انتهت الاسئلة؟ تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. أظن أن غدا في الجزائر هي عشراء، فالأولى من صام أن يصوم هذا اليوم أيضا، فيكون صام يوما قبله ومن بعده، أو صام من الحرم، وهو أفضل الصيام شهر الله المحرم. رضي الله عنك منصور، أحسن الله إليك. هل انتهت الأسئلة؟ هل انتهت الأسئلة؟ كيف رد الوصول بالتفصيل؟ الله يبارك لك. أنا أجبتك كثيرا على هذا السؤال، أجبتك يا معتز، أجبت والله أنا، وأجبت أكثر من مرة، طرحت وأنت أكثر من مرة، وأجبت وأنا أكثر من مرة. نسأل الله أن يعصم نظرنا وإياك. اللهم أمين. السؤال عن الربا، الربا إيش اللي عندك في الربا؟ ربا فرض، ربا النسيئة، هل طلب الطلاق إن كانت يعني مضرورة دون الافتداء أو الخلع؟ نعم. على الأقل الفداء، الفرق الجوهري في هذا الباب، الفداء لا تحسب طلقة، وأيضا المرأة عدتها حيضة، ده فارق جوهري بين الطلاق وبين الخلع. رجل وضع مبلغا قيمته 5000 في البنك كوديعة لا تكثر لمدة 5 سنوات، أعوذ بالله أعوذ بالله، احتاج بعد عامين مالا، إيش اللي عمله؟ ثم احتاج بعد ذلك مالا، وين بقى السؤال؟ إذا احتاج مالا وأخذ من صديقي مالا وأعطاه بالزيادة، هذا ربا نسيئة لا يجوز. طيب انتهت الأسئلة. اقترح أن يأخذ قرضا، لا يجوز في حال من الأحوال، القرض الذي جرى النفع ربا باتفاق، كل قرض جرى النفع فهو ربا. وقد قال الله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أحسن الله عليكم. انتهت الأسئلة. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، إن نحبكم جميعا في الله. فوائد الوديعة، هذا دخل في الربا على الربا، دخل في الربا على الربا، ما يجوز. الوديعة نفسها في البنك تعتبر فيها مآثم، لأنها تعاون على إثم الرضوان. هل ممكن تذكر كتب في فقه حديث تفسير المتوسطة؟ طب سمحني يكون غدا إن شاء الله أبتدي به في الدرس. لم تجب عن سؤالي يا شيخ. وين سؤالك الآن؟ أنا تعبت جدا فرحموني، أنا عمال أبحث. هدى 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 مشتاق السؤال، ماذا أفعل؟ مثلا رأيت مدح فضيلة الأستاذ أحمد سالم، نعم، لبسني ثوبا أوسع من ثوبي جدا. طيب جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم، شكر الله لكم، إني أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن شاء الله سننشر لكم المنهجية، المشرفون هؤلاء والله لهم المشرفون على الموقع لهم ما لهم من المجهود الضاني لنفع طلبة العلم. أسأل ربي جل في علاه أن أشكر لهم هذا المجهود ونجعل ذلك في موازين الحسنات ونرضى عنكم. نعم أنا متعب جدا يا آيات الجزائرية السمراء الجميلة، متعب جدا، الحمد لله الله يقوينا جميعا على الخير. سيرجع ربيعاته في البنك التي لا يفكها إلا بعد 5 سنوات، يخرج عليها زكاة عن كل سنة. نعم يخرج عليها زكاة ما دام ضغط النصاب، كل محل حول يخرج زكاة. نعم وين السؤال الذي أعدتيه؟ أين هو؟ وأنت بكل خير يا أستاذ محمد. وش السؤال يا أستاذة خديجة عباس؟ أين هي؟ وين يا المشرفون يأتون بها، جزاكم الله خيرا. أنا أرتاح، ما أنا أريد بس هذا. وين سؤال خديجة عشان أخرج مرتاحا؟ أين سؤالك؟ جزاكم الله خيرا، الله يرضى عنك، أحسن الله عليكم جميعا، إن أحبكم في الله، أنتم أهل فضل وثناء، طلبة العلم لآلئ منتثرة. طيب أنا انتظرت خديجة ما وجدت سؤالك، فسامحيني سأستأذن الآن وأشكر لكم فضلكم. حتى منصور بحث عنه فلم يجده. طيب جزاكم الله خيرا.